بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع إحياء علوم الدين لإمام الأئمة وبدر التتمة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، نعيش ونستمر في العيش مع كتاب العلم، عسى الله أن ينور به قلوبنا وأن يرسم لنا منهج الصالحين في هذه الحياة الدنيا. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه إحياء علوم الدين: فإن قلت فقد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه، بمعنى نفي الشك أو بمعنى الاستيلاء على القلب. فما متعلقات اليقين ومجاريه؟ وفي ماذا يطلب اليقين؟ فإني ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه. فاعلم أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من مجاري اليقين، فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة، ومتعلقه المعلومات التي وردت بها الشرائع فلا مطمع في إحصائها، ولكني أشير إلى بعضها وهي أمهاتها. فمن ذلك التوحيد، وهو أن يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط، بل يرى الوسائط مسخرة لا حكم لها. فالمصدق بهذا مؤمن، فإن انتفى عن قلبه مع الإيمان إمكان الشك فهو موقن بأحد المعنيين. فإن غلب على قلبه مع الإيمان غلبة أزال عنه الغضب على الوسائط والرضا عنهم والشكر لهم، ونزل الوسائط في قلبه منزلة القلم واليد في حق المنعم بالتوقيع، فإنه لا يشكر القلم ولا اليد ولا يغضب عليهما، بل يراهما آلتين مسخرتين وواسطتين، فقد صار موقنا بالمعنى الثاني وهو الأشرف، وهو ثمرة اليقين الأول وروحه وفائدته. ومهما تحقق أن الشمس والقمر والنجوم والجماد والنبات والحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بأمره حسب تسخر القلم في يد الكاتب، وأن القدرة الأزلية هي المصدر للكل، استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم، وصار موقنا بريئا من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق، فهذا أحد أبواب اليقين.
إذن هناك دائرة أسماها دائرة اليقين، وهي كل ما وردت عن الأنبياء والمرسلين عبر التاريخ، يعني من لدن آدم إلى خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما جاء به الأنبياء والمرسلون إنما هو في دائرة الوحي، إنما هو في دائرة التلقي عن الله، إنما هو في دائرة بيان الحقائق الظاهرة والباطنة. وقال إن هذا لا يعد ولا يحصى في جوانب كثيرة، ولكن هو يقول على ما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وعلى ما أنزل الكتب، وعلى ما بيّن البيان، إنه ابتداء بيّنه من أجل قضية مهمة أقام الله العالم عليها، وهي قضية التوحيد. والتوحيد هو أس العبادة وأساسها، ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة وأساسها التوحيد هي الغاية التي خلق الله لها الخلق، من سماوات ومن أرض ومن جنة ومن نار ومن دنيا ومن آخرة، فقد كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء ما. ثم بعد ذلك برز هذا الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا البروز إنما يجعل أن الرب رب وأن العبد عبد، وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق، يعني قضية التوحيد. هذه أولا. إذن هذه دائرة اليقين مبناها التوحيد، عرفنا الغاية. هذا التوحيد ليس فقط هو أن تؤمن أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما، وإلى آخر هذا النظام الذي تعلمناه من خلال أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إنما القضية كما قال أهل الله بناء على كلام سيدنا رسول الله تدور في التوحيد في الحقيقة على لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش. فالكنز مخبوء لكنه قيم غاية في القيمة. ما هذا الكنز؟ أنك تؤمن أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا بنى ابن عطاء الله السكندري الحكم، عندك 213 حكمة كلها لابد أن تدور حول شرح جانب من جوانب معنى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا عرفت أنه لا حول ولا قوة إلا بالله رددت الأمر لله، ولم تغضب إلا لله، ولم تنسحب إلا لله، ولم تفعل إلا لله، ولم ترضى إلا لله. لا حول ولا قوة إلا بالله شيء غريب، يعني كأنك تتفرج وكأن هذا الكون بما يجري فيه من أحداث بما فيها الأحداث التي تجري عليك أنت نفسك، تفصل نفسك كده وتتفرج فترى هذا ابتلاء والابتلاء من الله، وترى هذا نجاحا والنجاح من الله، وترى هذا فشلا والفشل من الله، وكل ذلك لا يؤخرك عن اتخاذ الأسباب والتوغل فيها وإتقانها، لأن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب جهل وليس من سنن الأنبياء. فليس معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أننا نعتزل الحياة الدنيا وأن نترك الأسباب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقوم فيها، ولكن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن ترى الله في كل شيء خلقا وفعلا ومواقف، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحينئذ نلتزم بمراد الله سبحانه وتعالى ونفعل ونترك متوكلين على الله راضين بأمر الله. ولذلك إذا وصلت إلى هذه الدرجة وكنت على ذكر دائم لله، ويأتي قضية الذكر والفكر وطريق الله وما وقر في القلب وصدقه العمل وحسن اليقين، أنت إذن في اليقين لأنك قد اكتشفت حقيقة الدنيا وأن كل ما يجري فيها إنما تراه أن مصدره هو الله سبحانه وتعالى. هذا عنصر من العناصر الذي يكشف عنها الإمام الغزالي وهو التوحيد في قضية دائرة اليقين التي هي جاءت من عند الله عن طريق المرسلين. نعم.
ومن ذلك
سيذكر عناصر، لكن بعضها يدل على بعض، يأخذ بعضها برقاب بعض، كلها ترسم دائرة اليقين التي هي عن السادة المرسلين عليهم الصلوات والسلام.
ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، واليقين بأن ذلك يأتيه، وأن ما قدر له سينساق إليه، ومهما غلب ذلك على قلبه كان مجملا في الطلب، ولم يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما يفوته. وأثمر هذا اليقين أيضا جملة من الطاعات والأخلاق الحميدة. ومن ذلك أن يغلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهو اليقين بالثواب والعقاب، حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسبة الخبز إلى الشبع، ونسبة المعاصي إلى العقاب كنسبة السموم والأفاعي إلى الهلاك. فكما يحرص على التحصيل للخبز طلبا للشبع فيحفظ قليله وكثيره، فكذلك يحرص على الطاعات كلها قليلها وكثيرها. وكما يتجنب قليل السموم وكثيرها، فكذلك يجتنب المعاصي قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها. واليقين بالمعنى الأول قد يوجد لعموم المؤمنين، أما بالمعنى الثاني فيختص به المقربون. وثمرة هذا اليقين صدق المراقبة في الحركات والسكنات والخطرات، والمبالغة في التقوى، والاحتراز عن كل السيئات. وكلما كان اليقين أغلب كان الاحتراز أشد والتشمر أبلغ.
إذن تكلم عن التوحيد، وهو قضية تتعلق بمصدر الكائنات، من الخالق؟ الله. ثم تكلم عن الثقة بما في يد الله، وهذا أمر يعود إلى المعاش، فتثق في أثناء معاشك بالله، وهو السؤال الثاني من الأسئلة الكبرى الثلاثة: من أين أتينا؟ ماذا نفعل هنا؟ ماذا سيكون غدا؟ من أين أتينا؟ الله، بتفاصيل كثيرة. ماذا نفعل هنا؟ الوحي، بتفاصيل كثيرة. ماذا سيكون غدا؟ الآخرة، بتفاصيل كثيرة. تكلم عنها، عن الجنة والنار والحساب والعقاب والثواب والمعاصي والطاعات، وما تؤدي إلى الطاعات التي تؤدي إلى الجنة، والمعاصي التي تؤدي إلى النار. ولذلك الإنسان في حياته إذا تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى والتزم بالوحي وخاف يوم الحساب ورجى هذا اليوم، فإنه يكون بذلك قد حصل أركان الإيمان. فتكلم عن التوحيد، وتكلم عن الثقة بالله التي هي أساس المعاش، وتكلم عن ما سيكون غدا. هذه الأسئلة الثلاثة الكبرى هي التي حيرت العالم، وهي التي جعلت كل الفلاسفة وأصحاب المذاهب الأخلاقية وعلماء الديانات في حيرة حول هذه الأسماء، الأسئلة الثلاثة، فيسموها الأسئلة الكبرى. لابد أن لهم موقف منها، يقولون شيئا حتى ولو بالتنحية، يعني يقول مثلا: الله ماليش دعوة، أنا مالي في إله ولا ما فيش إله، هذا مذهب بقى. لكن لازم يجاوب على هذا السؤال: من أين أتينا؟ ماذا نفعل الآن؟ ماذا سيكون غدا؟ هذه الأسئلة الكبرى الثلاثة تجعلك تنظر إلى شرح الإمام الغزالي داخل منظومة اليقين أو دائرة اليقين أو ما ورد عن المرسلين، أنه يتكلم أنهم قد أجابوا على الأسئلة الكبرى. يسميها أهل الغرب الأسئلة النهائية، يريدون أن ينشئ العلوم حتى يجيبوا عليها، ونحن نسميها الأسئلة الكلية، لأن إجابتها حاصلة عندنا بيقين. نحن نوقن أن الخالق هو الله وننطلق من هذا. هو لا يوقن، هو يريد أن يبحث في الجيولوجيا وفي الأنثروبولوجي وفي علم الاجتماع وفي عن شيء يقول له من أين أتينا، حتى يصل إلى أنه الله أو غير الله. وإلى الآن لم يصلوا إلى شيء. فلما كثر هذا بدأوا ينحون هذه القضية في مذاهب جدت مثل الوجودية ونحوها، لا يجيبون على هذا السؤال. وكذلك ما الذي سيكون غدا؟ لا يجيبون على هذا السؤال، واهتموا بما نحن فيه الآن وجعلوا مرده إلى العقل، إلى الاتفاق، إلى حكم الطبقة، إلى حكم الديكتاتورية، إلى حكم الشعب للشعب، الديمقراطية، إلى شيء من هذا القبيل، لكن كله ينطلق على هذا الإجابة على هذا. الرجل بنور قلبه يقول أبدا، ده كل الثلاث أسئلة ده في دائرة اليقين عندنا، ومنها الانطلاق مش إليها السعي، فمنها الانطلاق في حياتنا الدنيا من هذه الثلاثة. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.